أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في الاستقراء إلى عنوان أقسام الاستقراء، ومن ثم نريد أن نبين قيمته العلمية بما يناسب المقام. ويبقى عندنا ما يعرف بالشبهة المستعصية، الشبهات والردود، ولعله آخر يوم نستطيع أن نلج باب وأن نطرق باب التمثيل ونمهد له إن شاء الله عندما نراكم مباشرة. قبل البدء بعنوان أقسام الاستقراء، البارحة وصلنا لهذه الفقرة والتي قلنا بأنها عبارة عن إشارة إلى الفرق بين القياس والاستقراء، حيث قال الماتن: فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، وعكسه القياس وهو الاستدلال بالعام على الخاص. لماذا؟ قال: لأن القياس، هذا بالقياس واضح، لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة، وهذا مر مرارا وتكرارا. وهذه التفرقة مرت معنا كنا في تصدير باب الحجج، والبارحة تعرضنا لها كفرق من الفروقات التي تذكر بين القياس والاستقراء. نقطة مهمة عندما قال حقيقة الاستقراء والاستدلال بالخاص على العام، هذه اكتب يعني هنا الاستقراء الناقص. نحن قلنا البارح أصلا بأن الاستقراء عندما يطلق وينصرف إلى الاستقراء الناقص، بل التعريف كان خاصا بالاستقراء الناقص. لماذا؟ لأن الاستقراء التام أيها الإخوة الأعزاء هو الاستدلال بالشيء على مساويه، يعني هو الانتقال من المساوي إلى المساوي، وإن شاء الله يأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الاستقراء، أقسام الاستقراء، وأيضا عندما نريد أن نختم بذكر كلام السيد الشهيد إن شاء الله تعالى. يتضح الآن من خلال أمثلة. فقلنا البارح أن في الاستقراء هو عبارة عن قياس، حده الأوسط والجزئيات. فأنت في الاستقراء التام ماذا تفعل؟ تستقرئ في المقدمة الصغرى كل الأفراد، تمام الأفراد، جيد، ثم تحكم على هذا الموضوع الكل الموجود في كل الأفراد. حينئذ لابد أن تكون النتيجة هي مساوية لتمام المقدمات، باعتبار أن الموضوع الكل قد وجد في كل الجزئيات، إن قد استقصيت تمام الجزئيات. يتضح إن شاء الله تعالى في المثال إن شاء الله، فقط هذا أحببنا أن نشير إليه. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. ثم قال الماتن: أقسام الاستقراء. هنا أقسام الاستقراء اكتب وقيمته العلمية. أقسام الاستقراء وقيمته العلمية، يعني هل يفيد اليقين، يمكن اعتماد عليه في البراهين أو لا. طيب، عندما قال الأقسام قال: والاستقراء على قسمين. اكتب أنت هنا بلحاظ المستقراء كما، يعني بلحاظ كم المستقراء. فأنت هل تستقرئ تمام الجزئيات أو تستقرئ أكثرها أو بعضا منها؟ هذا مناط التقسيم، كما نقول دوما لابد في التقسيم من ملاك ومناط. طيب، قبل البدء بسرد هذه الأقسام أو هذين القسمين، هنا يوجد تعليق على كلام المات عندما قال: والاستقراء على قسمين. هذا يقتضي أن يكون المقسم شاملا للقسمين، لكن نحن قلنا سابقا المصنف عندما عرف الاستقراء قلنا هو الاستقراء الناقص. فأنت كيف تعرف الاستقراء بأنه الاستقراء الناقص ثم تقول بأن الاستقراء هو على قسمين ناقص وتام؟ وهل هذا إلا تهافت؟ إنصافا هكذا. نعم، اللهم إلا أن يقال أن مراده من التقسيم هنا في المقام للاستقراء هو مطلق الاستقراء، يعني كأنه استئناف أو مشاكل، جيد، يعني هكذا تريد أن تقول يعني، يعني هذه واو كأنها استئنافية صح التعبير، استئنافية بيانية، أردنا أن نعبر بتعبير لغوي نحوي يعني، وليس معطوفا على ما مر. على كل حال، فهنا مراد عندما قال الاستقراء أي مطلق الاستقراء الشامل للاصطلاح وغيره، الشامل للاصطلاح وغيره. طبعا هذه النكتة تجدون، اكتب أنت الحاشية صفحة 373، هناك كان في سياق طبعا أن يعلق على من عرف الاستقراء الناقص، ثم قال والاستقراء كذا وكذا، وليس نظر للشيخ المظفر ولكن ينطبق على ما فعله الشيخ المظفر، وقد اعتذر لهم بهذا الاعتذار، وتجدون هذا الكلام بالتمام في المقرر قد نقله على ما يبدو هذه الحاشية الذي نقله من الحاشية ومن غير، ونقد الآراء المنطقية. على كل حال الأمر سهل جيد. إذن كلامنا في مطلق الاستقراء، فهو ينقسم على قسمين كما قلنا بلحاظ كم المستقرأ، فهو قال إما تام وإما ناقص. لماذا؟ هذا بمثابة يعني بيان مناط التقسيم وتعريف كل منهما، لأنه إما أن يتصفح، فكرة هنا لطيف، هنا أتى بعبارة التصفح، يعني هو ليته أتى بها في التعريف جيد. على كل حال كنا هذه تعبير الفارابي، إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها، أو أن يتصفح حال يعني المستقرأ حال الجزئيات ببعضها، يعني أن يتصفح بعضها. طيب هنا نقف على كلمة بأسرها أو بعضها. هلا بأسرها إخوان، ما المقصود من كلمة بأسرها؟ بأسرها هو في أصل اللغة، وهذه النكتة تجدونها في الحاشية صفحة 374 الحاشية 14. الأسر إخوان قال هو القد الذي يشد به الأسير، يعني ما يقيد به الأسير جيد. ويقال هو لك بأسره، ها؟ أي مع أسره، هذا بالأساس هكذا يستعمل، هو لك بأسره أي مع أسره. ثم شاع في الاستعمال حتى قيل في كل شيء، ليس فقط في الأسير ومشاكل يعني جيد. فما معناه هو لك بكل شيء؟ يعني هو لك بتمامه، يعني حتى مع القيد الذي هو فيه. إذن صارت كلمة بأسره تستعمل، والله على نحو الحقيقة بعد النقل لعله تعيني، بتمامه. لكن لاحظنا هنا ما هو منشأ هذا اللفظ بمعناه وهو بتمامه، كان يستخدم فيما بعد أن خذ هذا يعني الأسير مع ما فيه من القيد، يعني بكله وكلكله، وصار استعمل حينئذ بتمام كل شيء. إذن إما أن يتصفح فيه حال جزئيات بأسره أي بتمامها، وهذا هو الاستقراء التام جيد هذه النقطة. ثم قال أو بعضها، هنا البعض إخوان مقابل بتمامها، يعني المقصود منه الأكثر جيد، لأنه الذي يفيد الظن هو أن تتصفح الأكثر لا البعض، يعني جزء قليل ومشاكل، هذه نقطة مهمة يعني. على كل حال ثم قال، ثم يبدأ هذا بيان إجمالي أخوان للاستقراء الناقص والتام، تفصيل ذلك. أما نبدأ بالاستقراء التام ثم بالاستقراء الناقص، كلامنا اليوم ها هنا فقط هذا المقطعين، ولكن فيهما كلام ما شاء الله، وله تتم الكلام الاستقراء الناقص اليوم، فقط أريد أن أفتح بابا لهذه النقطة، لكن لعله يعني نلج شيئا ما في بحث المجربات والتجربيات كما قلت سابقا إن شاء الله تعالى. الاستقراء التام هو لم يعرفه لأنه صار واضحا، يعني هو أن تتصفح فيه الجزئيات بتمامها صحيح جيد. ما هي قيمته العلمية؟ قال الاستقراء التام وهو يفيد اليقين. هذا يعني كأنه مفروغ منه عند القوم، لذا ويستعمل مثلا في البراهين ومشاكل. جيد جيد. طيب ما هو مرجع هذا الاستقراء التام؟ قال وهذا الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين. إن شاء الله عندما أقرأ كلام السيد الشهيد نبين لماذا يفيد اليقين هذا الاستقراء التام بالدقة، يعني بحسب تعبير السيد الشهيد باعتبار أن النتيجة باعتبار أن النتيجة مساوية للمقدمات، والمقدمات بحسب الفرض. شو هي أخوان؟ يعني المقدمات الصادقة فرضا، صح؟ فإذا لم تكن النتيجة مساوية، عفوا، إذا لم تكن النتيجة صادقة وتفيد اليقين لازم اجتماع النقيضين، صحيح؟ يعني ألف تساوي باء، إذا كانت ألف يقيني وصادق لابد أن تكون باء يقيني وصادق، ولا لازم اجتماع النقيضين، وهذا يأتي تفصيله. لكن هذه يعني فذلكت إفادة استفادة اليقين من القياس التام باعتبار أن النتيجة، عفوا، الاستقراء التام باعتبار أن النتيجة تساوي المقدمات. طيب بعبارة منطقية إنه أعطينا أو فقل أعطينا مثالا على كون القياس التام النتيجة، الاستقراء التام النتيجة فيه تساوي المقدمات. قال عليك أن تصوغ هذا الاستقراء التام بقياس مقسم. تتذكرون عندما تعرضنا في الدرس المباشر إلى أقسام القياس الشرطي، قلنا ببالي القسم الرابع هو القياس الذي يتألف من منفصلة وحملية. المصنف آنذاك لم يأتي على ذكر القياس المقسم، آنذاك فصلنا وأعطيتكم مصادر، قلت لكم لأنه سيأتي الآن أو سوف يأتي وقد أتى ولله الحمد. وفي الحاشية ذكر يعني قال القياس المقسم، وأنتم لكم أن تراجعوا التفاصيل هناك، هو من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، لكن قلنا هناك ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، وقلنا ولا تحول فيه المنفصلة متصلة كما كنا نفعل بسائر الأقيسة الشرطية الإلكترونية، بل تبقى على حالها ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. الآن عندي صفحة 288، هو في آخر بحث القياس الاقتراني الشرطي. أخوان هناك جعلنا شجر أيضا، قلنا ما تألف من منفصلة حملية ما يكون عدد الحمليات فيه مساويا لعدد أجزاء المنفصلة، وقلنا ما يكون عدد الحمليات فيه أقل كلونا فيما كان مساويا، تتذكرون؟ وقلنا المقسم وما اتحد فيه التأليف، بمعنى أن يكون محمول كل حملية هو محمول أخرى كما سأتي هنا، وغير المقسم كل ما اختلف فيه التأليف. كلامنا هنا يعني ما تساوى فيه عدد الحمليات مع الأجزاء المنفصلة واتحد فيه التأليف كما ستتضح الآن من مثالنا. ما هو المثال؟ أعطينا مثال على الاستقراء التام الذي يرجع إلى القياس المقسم. قال كقولنا، هذه الصغرى يا أخوان، نحن قلنا الاستقراء يرجع إلى القياس بالنتيجة، لكن قلنا حده الأوسط والجزئيات. كل شكل إما كروي وإما مضلع، الأشكال لا يخلو أمره، إما أن تكون كروية شكل كروية وإما مضلع له أضلاع، مثلث مربع مستطيل وإما دائري، صحيح؟ ثم يقول هذه، لاحظ هنا الحد الأوسط والجزئيات التي استقرأت. فهنا استقرأنا لك أن تقول على نحو قضية منفصلة تمام جزئيات الأشكال، وكل كروي متناه، صحيح؟ صح، لو حد ينتهي عنده، وكل مضلع متناه. انظر هنا الحملية بعدد أجزاء المنفصلة ومتحدة أنتم اكتبوا على فكرة، يعني هنا عندما قال تحت المقسم الحملية بعدد، يعني هذا مناطها أجزاء المنفصلة، وقلنا أيضا المحمول متحد فيها. يعني هذا بشكل مختصر. هنا تعالى يا شيخنا، هنا أيضا عندنا الحملية بعدد أجزاء منفصلة والمحمول متحد ومتنابتان، ماذا تكون النتيجة؟ فينتج هذا القياس كل شكل متناه. ما رأيكم بذلك؟ هذه النتيجة التي نرى، وتلاحظونها، حكمنا على الكلي الموجود في جزئيات الشكل الموجود في الكرة والمضلة من خلال الجزئيات. هنا تلاحظون بأن كل شكل متناه، هنا النتيجة تساوي المقدمات. جيد؟ جيد. هذا القسم الأول طبعا، وعندما قال وقيل بأنه يرجع للقياس المقسم، هذا يا إخوان تجدون هذا الكلام من شروح الشمسية، يعني أعطيتكم مصادر من قبل، وتجدون هذا الكلام في الجوهر وفي البصائر وفي الحاشية، والعديد من الكلمات موجودة. يعني مثلا في قال في الجوهر، إذا أقرأ لكم كلامه، قال هناك في الجوهر فإن كان صفحة 296، يعني أعطيكم شاهد. هل هذا قيل لعلهم باب النقل لا من باب التضعيف؟ على كل حال، فقال وفإن كانت الجزئيات منحصرة كان تاما وصار قياسا مقسما، وإلا فربما انتقض الحكم بمثل التمساح. جيد، يعني هو محل شد وصار قياسا مقسما. على فكرة المثال الذي أعطاه الماتن هو نفس المثال الذي موجود في الجوهر. قلت لكم يعني الماتن نظره بشكل أساسي على الجوهر، هو مثال معروف أيضا. على كل حال، فقال هناك فالاستقراء هو الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته، فإن ذكرت الجزئيات بأجمعها، كنا بأسرها يعني، فهو القياس المقسم ويفيد اليقين ويستعمل في البراهين كما ذكر ها هنا. صحيح، كقولنا كل شيء إما كروي أو إما مضلع، وكل كروي وكل مضلع متناوب، وهو استقراء تام. هلا وإن أخل ببعض الجزئيات هذا يأتي هنا يتعرض له. على كل حال، هلا أيضا نقرأه منه لأنه كان فيه كلام لطيف أيضا. أفكرة بالحاشية أيضا صرح بذلك هناك في صفحة 106، قال وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء التام يتصفح في حاجز بأسرها، وهو يرجع إلى القياس المقسم كقولنا. يعطي أيضا مثالا آخر، راجعوا أنتم إن شئتم. تلاحظون دوما نحاول يعني المنطق المظفر وعصارة تلك الكتب أيها الأخوة الأعزاء، لكن ببيانه مع بعض الاستدلالات واللطائف التي يذكرها الماتن. على كل، ثم يقول الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص هلا هو عرفه كان لا يحتاج إلى، قال وهو ألا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات. كنا هنا البعض يعني بمعنى الأكثر، جيد، ليفيد الظن يعني. أنا هذه لا بأس بذلك. ثم قال كمثال الحيوان، هذا المثال المعروف الذي نعلق عليه بعد قليل، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه. أنت تريد أن تحكم على أن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند مضغ الطعام، فماذا، كيف تثبت هذا المحمول لهذا الموضوع؟ أي كيف تثبت تحريك الفك للحيوان؟ هنا عليك يعني تريد أن تستخدم حجة الاستقراء، فتذهب وتستقري جزئيات الحيوان، فتذهب طبعا جزئيات إضافية يعني هناك الإنسان ومشاكل. على كل حال، لذا هو عبر يعني أكثر أنواعه. ها، على كل حال، فتستقري حال الإنسان فتجد أن يحرك فكه الأسفل، البقر، الغنم، هكذا، الكلب ومشاكل، ولكن لا تستقري تمام الأجزاء، ولا أدري إن كنا نستطيع أن نستقري هنا تمام الأجزاء جزئيات. ثم بعد ذلك تعمم الحكم على كل الحيوان، لذا قالوا وقلنا هذا لك أن ترجع إلى قياس، وسوف أتي أين هو كن الخلح حينئذ بالقياس. جيد، نقرأ كلام من الشرح الإشارات وأيضا من الجوهر الناظر. قال: وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن، لذا لا يستخدم في البراهين، لأنه سوف يأتي معنا من شروط البرهان أن تكون مقدمته يقينية، ويقينية بالمعنى الأخص، حيث يستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طب لماذا لا يفيد إلا الظن؟ هنا نبين قيمته العلمية، وهذه نقطة مهمة، وهنا ينفتح الباب على مصراعيه على النزاع المعروف في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. إن شاء الله نقرأ بعضا من كلمات السيد الشهيد في هذا الإطار. قال: وهو لا يفيد إلا الظن، لماذا؟ تعليل: لجواز أن يكون أحد جزئياته حجزات الحيوان، هذا الذي كنا الجزئيات الإضافية يعني كلها، ليس له هذا الحكم. أعطنا مثال: كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأسفل عند المضغ. طيب هنا تلاحظون، يعني أنت عندما عممت الحكم هو تحريك الفك على الحيوان، هذا صار حكما ظنيا يا إخوان. لماذا؟ لأنه لعله هذا المحمول لم يثبت لبعض جزئيات هذا الموضوع، ولا حينئذ يكون ظنيا، وهذا ما حصل في هذا المثال، حيث إن التمساح عندما يمضغ يحرك فكه الأعلى. انتهى كلامها هنا، ولكن أريد أن أعلق على بعض الأمور هنا وأن نتوسع في بعض الأمور الأخرى. أولا دعوني أقرأ هذا الكلام، أكتبنا بقربه راجع شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 231، جيد، وراجع أيضا الجوهر النضيد صفحة 297، جيد، هذه راجعوها. على فكرة يعني نفس الكلام موجود بالحاشية ومشاكل. على كل حال، فبالنسبة لما ذكره في شرح الحاشية أخوان، يقول هو شرح الإشارات، يقول الشيخ نصير الدين طوسي: أقول القياس والاستقراء يختلفان بتبادل الأصغر والأوسط، وهذا قرأناه البارح وقلنا أنه يوجد كلام نريد أن نستفيد منه اليوم. فالقياس أن تقول كل إنسان، هذا القياس، وفرس وطائر حيوان، وكل حيوان يحرك فكه الأسفل. والاستقراء هنا محل الشاهد، أن تقول كل حيوان إما إنسان أو فرس أو طائر. والاستقراء أن تقول كل حيوان إما إنسان، وتلاحظون الحد الأوسط والجزئيات، أو فرس أو طائر، وكلها يحرك فكه الأسفل، انتهى. فالنتيجة تكون كل حيوان يحرك فكه الأسفل، لكن انظر ماذا قال الشيخ نصير الدين طوسي: فالخلل فيه يقع من جهة الصغرى. إن هنا عندما عبر لجواز أن يكون أحد جزئيات ليس له هذا الحكم، اكتب بمعنى أن الخلل حينئذ أين هو؟ في الصغرى. لماذا؟ لأنه يوجد بعض الجزئيات لم تستقرئها، حينئذ الحكم سوف ينصب على هذا الموضوع نحو الظن. لاحظ. ثم قال: والاستقراء على الحصر تام وغيره ناقص، والاسم يقع مطلقا على الناقص. ثم قال: والذي بينه الشيخ هو وهو لا يفيد غير الظن، فاستعماله في البرهان مغالطة، وفي الجدل ليس بمغالطة. لذا أنا قال وهو لا يفيد إلا الظن، اكتب وهو يستخدم في الجدل حينئذ، وسفأت إن شاء الله، باعتبار أن مبادئ الجدل لا يشترط في أن تكون يقينية كما سأتي، جاية تأتي بالمسلمات ومشاكل وأن كانت ظنية يعني. هذه نقطة مهمة إن شاء الله على مستوى كيفية انتخاب هذه المواد وأصناف القضايا من أجل الغرض الذي تريده، ولا يمنع إلا بإيراد النقض وما في الكتاب ظاهر. طبيعي أنت يعني هذه الكلية تنقضها ولو بمورد جزئي. أيضا عندنا تعليق أخرى على قوله على المثال يعني، وقال كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ. هلأ هذا المثال هو سائد. هلأ اللطيف عندما كنت أقرأ في كتاب البصائر الناصرية مع تعليقات الشيخ محمد عبده، يعني لاحظ الشيخ محمد عبده الذي علق نهج البلاغة، يعلق هذا الكتاب البصائر الناصرية للساوي، يعلق على هذا المثال. طبعا هو النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين، ولكن لأنه جرت العادة على التمثيل به لطيف. وعلى فكرة حتى في المقرر 0149 نقلا عن البستاني في دائرة معرفه يعلق على هذا المثال. المحصلة أن هذا المثال ليس في محله، وإنما هو نشأ من وهم المنطقيين، يعني غلط المنطقيين. يقول هناك في هذا البصائر الناصرية صفحة 359-360 يقول كالتمساح هو مثال درج في كتب المنطق وغيرها، أخذه الممثلون عن بعض من كتب في الحيوان عن غير بحث صحيح، وقد أخطأ من زعم أن التمساح يخالف سائر الحيوان في تحريك الفك الأسفل عند الأكل. أنتم وقتوا عندما قال كما قيل راجع البصائر الناصرية صفحة 359-360، وأيضا يعني المقرر صفحة 449 أشار لذلك، لكن فصل في ذلك يعني، ويذكر أخيرا كلاما لطيفا يعني. كما أخطأ من ظن أنه لا مخرج لفضلاته، هذا يعني أيضا توجيه آخر. ثم قال فالثابت بالتحقيق أن الفك العلوي عند أنواع التماسيح ثابت جيد، مفصل بعظام الجمجمة بدون مفصل متحرك، وأما الفك السفلي فهو المتحرك وله اتصال بالجمجمة. هلا طبعا يفصل يعني، هذا صار درسا بيولوجيا يعني بالعلم الأحياء في التمساح. ثم يقول أخيرا بعدما ذكر ما قاله يعني علماء الحيوان في حقيقة تحريك الفك للتمساح وأنه يحرك الفك الأعلى أيضا، يقول ومن ظريف ما جاء على لسان بعض طلبة العلم، يعني هو كان يدرس وحصلت معه هذه اللطيفة وينقلها لنا، يقول عندما كنت أذكر هذا الخطأ العام في قضية تحريك التمساح لفكه الأسفل، ها؟ فقال هذه بعض الطلبة، ماذا قال؟ جاء قوله، قال لعل من افتتح هذا الخطأ، يعني هذا التلميذ يقول له أستاذي لماذا أخطأ المناطق، رأى التمساح مقلوبا يحرك فكه الأسفل فظنه الأعلى فذهب يحكي وينقل عنه. يعني هذا رأى التمساح هذا المنطقي مقلوبا ويحرك فكه الأسفل فظن أنه الأعلى، فقال بأنه لا يحرك إلا فكه أعلم. على كل حال فقط أحببت أن أنقل لكم هذا التعليق على المثال لأنه دارج وسائد في كلمات المناطق. إلى هنا يا إخوان هو تقريبا انتهى الكلام في الاستقراء الناقص والتام. المحصلة أيها الأخوة الأعزاء أنه الاستقراء التام يفيد اليقين وهو يرجع لقياس مقسم. لا طبعا قد تجب بعض التفاصيل هنا وهناك، لكن نحن يهمنا ما ذكر هنا وهو معروف، وأن الاستقراء الناقص هو لا يفيد إلا الظن لخلل في مقدمته الصغرى، وبالتالي لا يمكن تعميم الحكم على موضوعه الكلي. وقلنا هو لا يستخدم حينئذ بالرهين، نعم يستخدم في الجدل وما شك. ماذا بقي عندنا؟ قلنا هل استقراء الناقص بحسب المنطق الأرسطي هنا والذي فيه تعداد الأفراد على نحو الأكثرية يمكن أن يفيد اليقين عند بعضهم أو لا؟ من هنا يأتي الكلام في كتاب السيد الشهيد الأسس المنطقية للاستقراء. لا أدري إن كان هذا الكتاب عند بعض الإخوة أو لا، لكن أنصحهم أن يضعوا هذا الكتاب بين أيديه. ما أريد فقط، هلا أنا بقي عندنا دقائق معدودات، لا أدري إن كنت أستطيع أن أقدم ما أريده من كتاب السيد الشهيد، فقط يعني أريد أن أقرأ مقدمته في هذا الكتاب وأن نبين ما يريده أن يجيب عنه في هذا الكتاب السيد الشهيد. طبعا من الاسم واضح الأسس المنطقية للاستقراء، أي الاستقراء النقص. هنا راجعوه، وفصل في هذا الأمر نوعا ما السيد كمال حيدري في شرحه للمنطق جزء الثالث صفحة 88 وما بعده. يعني هنا هذه قبل شبه المستعصي، عندما قال وقالوا كذا، اكتب هنا يعني راجع الأسس المنطقية للاستقراء وشرح الحيدري كما قلت. لماذا؟ يعني للكلام في القيمة العلمية للاستقراء النقص، هذا هو محل الكلام والعنوان العريض. حتى الآن تبين معنا بهذا المقدار ها هنا من دون ملاحظة بحث التجربيات والمجربات في المنطق الأرسطي، التفت لأن هناك عين نبين حينئذ فرق بين الاستقراء والتجربيات، وهناك يفيد اليقين كما قلنا، هنا لا يفيد اليقين الاستقراء النقص، فما الفرق بينهما يأتي إن شاء الله تعالى. جيد، طيب. لكن هذا الاستقراء الناقص قلنا هنا يفيد الظن. السيد الشهيد في هذا الكتاب يريد أن يقول لك كما أن المنطق الأرسطي اكتشف قوانين التفكير للقياس، جيد، وقال القياس هو عملية سير فكري من الأعلى إلى الأسفل، من العام إلى الخاص، حركة نزولية تفيد اليقين. والسيد الشهيد في المقدمة سيبين لنا وجه استفادة اليقين من القياس، والمنطق الأرسطي بيّن لنا قوانين ذلك. طبعا مستوى الصورة كما قلنا إجاب إحدى المقدمتين، شروط العامة وشروط الخاصة وتكرر حد الأوسط إلى آخره. ولكن كما تلاحظون أنتم الاستقراء حظه بسيط جدا يعني، ولم يفصلوا فيه باعتبار أنه يفيد الظن ومشاكل. السيد شيخ يقول أنا أعترف بهذه يعني طريقة التفكير القياسي، أنا لا أرفضها، لأن هناك من يتوهم، قد يتوهم يعني. السيد شهيد عندما أسس هذا الكتاب أسس منطقي الاستقراء، وهو يعرف المنطق الذاتي، المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، كأنه يريد أن يرفض نظرية المعرفة أو المنطق الأرسطي. لا، لا يريد أن يرفض المنطق الأرسطي، هو يسلم بها القياس، لكن يريد أن يقول بأن التفكير والوصول إلى اليقين ليس حكرا على المنطق الأرسطي، بل أيضا الاستقراء والاستقراء الناقص. وطبعا محل كلام بالكتاب كما سأتي، لعله هذا للغد إن شاء الله تعالى، هذا في الغد أفصل في كلام السيد الشهيد بما يناسب المقام. على كل حال يريد أن يقول لنا أن الاستقراء الناقص أيضا يفيد اليقين، لكن وفق أسس منطقية أريد أن أبينها بهذا الكتاب. هذا ما فعله السيد الشهيد. لذا إن شاء الله غدا نقرأ في مقدمة هذا الكتاب كلامه حول الاستدلال، ويتحدث ويقول بأن الاستدلال إما استنباطي أو استقرار، ويريد بالاستنباط هو يعني تطبيق الكبرى على الصغرى هو القياس، ويتحدث عن القياس وكيف أنه يستفاد منه اليقين، جيد، ووجه إفادته يبين لنا وجه إفادته لليقين كما قلنا بلحاظ النتيجة مساوية أو أكبر أو أصغر إلى آخره من المقدمات. ثم تحدث عن الاستقراء التام والناقص، ويبين لنا ما هي مشكلة الاستقراء الناقص، ما هي الثغرة المنطقية فيه، ولماذا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن. نحن بينا اليوم لخلف الصغر، لكن لا، هو يبين بطريقة منطقية دقيقة. ثم بعدما يبين مشكلة وثغرة الاستقراء الناقص يطرح لنا، هذا هو الكتاب، محصل الكتاب، يطرح لنا وجهة نظر المذهب والمنطق الأرسطي تجاه الاستقراء الناقص، وكيف عالج مشكلة الاستقراء الناقص ليفيد اليقين ويناقش ذلك. ثم يطرح السيد الشهيد وجهة نظر المذهب التجريبي وكيفية استفادة اليقين من الاستقراء الناقص، وهذا أمر مهم جدا إخوان، لذا أقف عنده باعتبار أن هو كما عبر البارحة الشيخ المظفر أن هو عبر الأساس، كنا من الأسس القواعد العامة إنصافا هي مبتنية على الاستقراء والاستقراء الناقص، العلوم الطبيعية، العلوم الشرعية، العلوم النحوية، فكيف نستفيد اليقين؟ هلأ قد تقول في بعضهم أنا لا أريد اليقين، أريد الظن ومشاكل، أمره سهل، لكن كيف نستفيد اليقين ولا في بعض الموارد؟ فيطرح رأي المذهب التجريبي فيما طرحوه لعلاج هذه المشكلة في الاستقراء الناقص، أنه لا يفيد إلا الظن، كيف تبتنى العلوم عليه ولا يفيد إلا الظن، والظن لغلم الحق شيئا. ثم بعد ما يناقش هذا المذهب الثاني يذهب إلى طرح رأيه في المقام، وقال أنا عندي طرح أستطيع أن أصل إلى اليقين من الاستقراء الناقص بما يعرف بمبدأ حساب الاحتمالات. فيطرح في مرحلة يعني في قسم مستقل نظرية الاحتمال، طبعا لها عدة صور، ثم يتبنى رأيا ما، ثم على أساسه يقول لك كيف يمكن تعميم الحكم واستفادة اليقين من الاستقراء الناقص. هذا إن شاء الله تعالى يأتي تفصيله غدا بما يناسب المقام، فقط أقرأ لكم كلماته لكي تكسروا الحاجز بينكم وبين هذا الكتاب، ولا هو إنصافا حتى بالنسبة لي لابد من مراجعة هذا الكتاب بالدقة لمعرفة رأي السيد شهيد في المقام. نعم، هل ما فعله السيد شهيد ومحل قبول بين الجميع؟ لا، هناك من ناقش السيد الشهيد، أكيد ناقش مباني السيد شهيد في ذلك وما قدم على المستوى الصفات اليقين الاستقراء الناقص ومشاكل، لكن هذا صارت دراسات تخصصية موسعة. فقط أحببت أن أشير لهذا النقطة أنه في على مستوى المنطق وعملية التفكير يوجد الاتجاه القياسي، يوجد الاتجاه الاستقرائي أيضا. جيد، هلا نحن نريد بهذا الكتاب أن نبين رأي المنطق الأرسطي في الاستقراء الناقص في المجربات، أما ما هي الآراء الأخرى وما هو الصحيح منها هذا صار تفصيل، لكن فقط أفتح لكم بابا في هذا المجال. إن شاء الله التفصيل يأتي عندما أراكم إن شاء الله في المستقبل مباشرة إن شاء الله تعالى. غدا نفصل في هذه النقطة لنصل إلى الشبهة المستعصية ونجيب عنها. يعني قلت لكم يعني إن شاء الله نصل إلى التمثيل، يعني أمره سهل التمثيل ليس صعبا. نبدأ بمبادئ الأقيسة وبحث المادة يعني في القضايا وبحث الصناعات الخمس وأنسيما البرهان، والحمد لله رب العالمين.